أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية المباركة تسمى في الكتب بآية الولاية. استدل بها الإمامية على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكما ذكرنا من قبل لا بد من الرجوع إلى السنة لتعيين من نزلت فيه الآية المباركة، وبعبارة أخرى لمعرفة شأن نزول هذه الآية. ثم بعد معرفة شأن نزول الآية المباركة لا بد من بيان وجه الاستدلال بها على إمامة أمير المؤمنين، ثم يأتي دور الإشكالات والاعتراضات والمناقشات التي نجدها في كتب الكلام والعقائد من قبل علماء السنة في هذا الاستدلال. فالبحث إذن يكون في جهات: الجهة الأولى في شأن نزول هذه الآية المباركة، أجمعت الطائفة الإمامية ورواياتهم بهذا الأمر متواترة بأن الآية المباركة نزلت عندما تصدق أمير المؤمنين سلام الله عليه بخاتمه على السائل وهو في الصلاة وفي أثناء الركوع، فالأمر مفروغ من جهة الشيعة الإمامية، إلا أن هذا المقدار لا يكفي للاستدلال على الطرف المقابل كما ذكرنا من قبل، فله أن يطالب برواة هذا الخبر من أهل السنة من المحدثين والمفسرين، وله أيضا أن يطالب بصحة سند هذا الخبر في كتب السنة ليكون حجة عليه، ونحن على طبق هذه القاعدة المقررة في علم البحث والمناظرة نذكر في الجهة الأولى أسماء بعض من روى هذه القضية ونزول هذه الآية المباركة في أمير المؤمنين في خصوص تصدقه في حال الركوع بخاتمه على الفقير على السائل. لتتم الحجة حينئذ على من يرى حجية كتبه، على من يرى اعتبار رواياته، على من يلتزم بلوازم مذهبه، فحينئذ تتم الجهة الأولى ويتعين من نزلت فيه الآية المباركة، ويكون الخبر متفقا عليه بين الطرفين ومقبولا بين الخصمين أو المتخاصمين. أما بالنسبة للمفسرين، يعترف القاضي الإيجي في كتابه المواقف في علم الكلام، وهو من أهم متون أهل السنة في علم الكلام وأصول الدين. القاضي الإيجي المتوفى سنة 756 يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة في هذه القضية الخاصة المتعلقة بأمير المؤمنين عليه السلام، وأيضا يعترف بهذا الإجماع الشريف الجرجاني المتوفى سنة 816 في كتابه شرح المواقف في علم الكلام، وهذا الكتاب متنا وشرحا مطبوع وموجود الآن بين أيدينا. وممن يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة في شأن علي عليه السلام سعد الدين التختازاني المتوفى سنة 793 في كتابه شرح المقاصد. شرح المقاصد أيضا من أهم كتب القوم في علم الكلام، ومن شاء فليرجع إلى كتاب كشف الظنون ليجد أهمية هذا الكتاب بين القوم وفي أوساطهم العلمية، حيث كان هذا الكتاب من جملة كتبهم التي يتدارسونها في حوزاتهم العلمية، لذلك كثر منهم الشرح والتعليق على هذا الكتاب. وممن يعترف بإجماع المفسرين من أهل السنة على نزول الآية المباركة في أمير المؤمنين في هذه القضية الخاصة علاء الدين القوشجي السمرقندي في كتابه شرح التجريد، وهذا الكتاب أيضا مطبوع وموجود بين أيدينا. فعلماء الكلام الذين يبحثون عن أدلة الإمامة وعما يقول الطرفان في مقام الاستدلال وعما يحتج به كل من الطرفين على مدعاه، يقولون هؤلاء ويعترفون بنزول الآية المباركة في هذه القضية الخاصة. إذن فالمفسرون من أهل السنة مجمعون على نزول الآية المباركة في هذه القضية، والمعترف بهذا الإجماع كبار علماء القوم في علم الكلام الذين يرجع إليهم ويعتمد على أقوالهم ويستند إلى كتبهم. وأما من المحدثين فقد رأيت من رواة هذا الحديث في كتبهم الحافظ عبد الرزاق الصنعاني صاحب كتاب المصنف، وهو شيخ البخاري صاحب الصحيح، الحافظ عبد بن حميد صاحب كتاب المسند، الحافظ رزين ابن معاوية العبدري الأندلسي صاحب كتاب الجامع بين الصحاح الستة، الحافظ النسائي صاحب الصحيح روى هذا الحديث في صحيحه، الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ المعروف والتفسير المعروف المشهور، ابن أبي حاتم الحافظ ابن أبي حاتم الرازي المحدث المفسر المشهور الذي يعترف أو يعتقد ابن تيمية في منهاج السنة بأن تفسير ابن أبي حاتم خال من الموضوعات، الحافظ أبو الشيخ الإصفهاني، الحافظ ابن عساكر الدمشقي، الحافظ أبو بكر ابن مردويه الإصفهاني، الحافظ أبو القاسم الطبراني، الحافظ الخطيب البغدادي، الحافظ أبو بكر الهيثمي، الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي، الحافظ المحب الطبري شيخ الحرم المكي، الحافظ جلال الدين السيوطي المجدد في القرن العاشر أو التاسع عند أهل السنة، الحافظ الشيخ علي المتقي الهندي صاحب كتاب كنز العمال. هؤلاء جماعة من أعلام الأئمة في القرون المختلفة يروون هذا الحديث في كتبهم. يقول الآلوسي صاحب التفسير المسمى بروح الروح المعاني، يقول غالب الأخباريين على أن هذه الآية نزلت في علي كرم الله وجهه، فالقضية بين المفسرين مجمع عليها، وغالب المحدثين والأخباريين ينصون على هذا ويقولون بنزول الآية في علي ويروون هذا الحديث. وذكرت لكم أسماء جماعة من أعلامهم منذ زمن البخاري إلى العصر إلى القرن العاشر أو الحادي عشر. ولو أنك تراجع تفسير ابن كثير في ذيل هذه الآية المباركة لترى أنه يروي عدة من الروايات في شأن نزول الآية المباركة ويعترف بصحة بعض أسانيد هذه الأخبار، واعتراف ابن كثير بصحة بعض هذه الأسانيد يمكن أن يكون لنا حجة على الخصوم، لأن اعتراف مثل ابن كثير بصحة هذه الروايات وهو ممن لا نرتضيه نحن ونراه رجلا متعصبا في تفسيره وفي تاريخه، هذا الاعتراف له قيمته العلمية. وأنا شخصيا راجعت عدة من أسانيد هذه الرواية ولاحظت كلمات علماء الجرح والتعديل من كبار علمائهم في رجال هذه الروايات والأسانيد ورأيت تلك الأسانيد صحيحة على ضوء كلمات علمائهم. منها هذا الحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، فإنه يرويه عن أبي سعيد الأشج عن الفضل بن دكين أو دكين عن موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت الآية إنما وليكم الله ورسوله إلى آخره. فإذا هذا الخبر مجمع عليه بين المفسرين، وعليه غالب المحدثين باعتراف الآلوسي، وذكرت لكم أسامي عدة من رواته من الأعلام، وذكرت لكم اعتراف ابن كثير بصحة بعض أسانيده، كما أني شخصيا حققت بعض الأسانيد على ضوء كلمات علمائهم وصححتها على طبق قواعدهم. وقد اشتهر هذا الخبر وثبت بحيث يروى أن حسان بن ثابت الشاعر الأنصاري الصحابي المعروف قد نظم هذه المنقبة وهذه القضية في شعر له، والناقل لهذا الشعر هو الآلوسي البغدادي صاحب روح المعاني، يقول في شعر له: فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا زكاة فدك النفس يا خير راكعي، فأنزل فيك الله خير ولاية وأثبتها أثناء كتاب الشرائع. إذن هذه القضية لا يمكن المناقشة في سندها بشكل من الأشكال، ولا مجال لأن تكذب هذه القضية أو تضعف روايات هذه القضية. وإذا بلغ الأمر إلى هذه المرحلة فلا بأس لو أقرأ لكم عبارة ابن تيمية حول هذا الحديث وهذا الاستدلال. نص عبارته أو عباراته هكذا، يقول هذا الرجل: قد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكذبه بين. ويضيف هذا الرجل: وأجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية من ذلك أو في ذلك من الكذب الموضوع، وأن جمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر، فليسمع المقلدون لابن تيمية في بحوثهم العلمية. ولينتبه أولئك الذين يأخذون من مثل هذا الرجل عقائدهم وأحكامهم وسننهم وآدابهم. فالقاضي الإيزي والشريف الجرجاني وكبار علماء الكلام وهذه كتبهم موجودة ينصون على إجماع المفسرين بنزول الآية المباركة في علي في القصة الخاصة هذه، ويقول هذا الرجل إن بعض الكذابين قد وضع هذا الخبر المفترى، وعلي لم يتصدق بخاتمه، وأجمع أهل العلم بالحديث. أتصور أنه يقصد نفسه، ولابد بعض الملتفين حوله، فإذا رأى نفسه على هذا الرأي ورأى اثنين أو ثلاثة من الأشخاص معه يقولون برأيه فيدعي إجماع أهل الحديث وأهل النقل وإجماع الأمة كلهم على ما يراه، وكأن الإجماع في كيسه، متى ما أراد أن يخرجه من كيسه أخرجه وصرفه إلى الناس، وعلى الناس أن يقبلوا منه ما يدعي. وعلى كل حال، فهذه القضية واردة في كتبهم وكتبنا، في تفاسيرهم وتفاسيرنا، في كتبهم في الحديث وكتبنا. مثلا لو أنكم تراجعون من التفاسير تفسير الثعلبي وهو طبعا مخطوط، تفسير الواحدي وأيضا أسباب النزول للواحد، وتفسير الفخر الرازي، وتفسير البغوي، وتفسير النسفي، وتفسير القرطبي، وتفسير أبي السعود، وتفسير الشوكاني، وتفسير ابن كثير، وتفسير الآلوسي، والدر المنثور للسيوطي، لرأيتهم كلهم ينقلون هذا الخبر بالأسانيد، بعضهم يروي وبعضهم يرسل الخبر إرسال المسلم، لكن هذا الرجل يقول لم تسمع الأمة بهذا الخبر، وكأن هؤلاء كلهم ليسوا من هذه الأمة. وعلى كل حال، فالقضية لا تقبل أي شك وأي مناقشة من جهة السند ومن ناحية شأن النزول، وحينئذ ينتهي بحثنا عن الجهة الأولى، أي جهة شأن نزول الآية المباركة وقضية أمير المؤمنين وتصدقه بخاتمه وهو رافع. وأما وجه الاستدلال بالآية المباركة على الإمامة، وهذه هي الجهة الثانية، وجه الاستدلال يتوقف على بيان مفردات الآية المباركة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كلمة إنما تدل على الحصر، لم ينكر أحد منهم دلالة إنما على الحصر. وليكم، هذه الولاية بأي معنى؟ سنبحث عن معنى الولاية في حديث الغدير بالتفصيل، وأيضا في حديث الولاية عندنا آية الولاية هي هذه الآية التي هي موضوع بحثنا في هذه الليلة، وعندنا حديث الولاية وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي وهو وليكم من بعدي. كلمة الولاية موجودة في هذه الآية المباركة بعنوان وليكم، وأيضا في ذلك الحديث بعنوان وليكم. معنى الولاية، الولاية مشترك، إما مشترك معنوي وإما مشترك لفظي. نحن نعتقد بالدرجة الأولى أن تكون الولاية مشتركا معنويا. معنى الولاية إذا قيل فلان ولي فلان، أي فلان هو القائم بأمر فلان، فلان ولي فلان، فلان ولي هذه الصغيرة، أي القائم بشؤون هذه الصغيرة. فلان ولي الأمر، أي القائم بشؤون هذا الأمر. ولذا يقال للسلطان ولي. هذا المعنى هو واقع معنى الولاية، ونجد هذا المعنى في كل مورد، في كل مورد ذكر موردا للولاية. مثلا الصديق ولي، الجار ولي، الحليف ولي، الأب ولي، الله ولي، ورسوله ولي، وهكذا في الموارد الأخرى من الأولياء. هذا المعنى موجود في جميع هذه الموارد، وهو القيام بالأمر. هذا هو معنى الولاية على ضوء كلمات علماء اللغة. يعني لو تراجعون كتب اللغة لوجدتم أن هذه الكلمة يذكرون لها هذا المعنى الأساسي، وهذا المعنى موجود في جميع تلك الموارد المتعددة. مثلا الجار له الولاية، أي لك، أي الجار له الأولوية في أن يقوم بأمور جاره. يعني لو أن مشكلة حدثت لشخص، فأقرب الناس في مساعدته في تلك المشكلة والقيام بشؤون هذا الشخص يكون جاره، هذا حق الجوار. مثلا الحليف كذلك، مثلا الناصر أو الأخ، هذه كلها ولايات، لكن المعنى الوحداني الموجود في جميع هذه الموارد هو القيام بالأمر. هذا بناء على أن تكون الولاية مشتركا معنويا. وأما إذا جعلنا الولاية مشتركا لفظيا، فمعنى ذلك أن يكون هناك مصادق متعددة ومعاني متعددة لللفظ الواحد، مثل كلمة العين. مثلا كلمة العين مشترك لفظي، ويشترك في هذا العين الجارية والعين الباصرة وعين الشمس وغير ذلك، كما قرأتم في الكتب الأصولية. فالاشتراك ينقسم إلى اشتراك معنوي واشتراك لفظي. في الدرجة الأولى نستظهر أن تكون الولاية مشتركا معنويا، وعلى فرض كون المراد من الولاية المعنى المشترك بالاشتراك اللفظي، فيكون من معاني لفظ الولاية الأحقية بالأمر، الأولوية بالأمر، هذا يكون من جملة معاني لفظ الولاية. حينئذ لتعيين هذا المعنى نحتاج إلى قرينة معينة كسائر الألفاظ المشتركة بالاشتراك اللفظي. حينئذ لو رجعنا إلى القرائن، القرائن الموجودة في مثل هذا المورد، لرأينا أن القرائن الحالية والقرائن اللفظية، وبعبارة أخرى القرائن المقامية والقرائن اللفظية، كلها تدل على أن المراد من الولاية في هذه الآية المعنى الذي تقصده الإمامية، وهو الأولوية والأحقية بالأمر. ومن جملة القرائن اللفظية نفس الروايات الواردة في هذا المورد. يقول الفاضل ابن روزبهان في رده على العلامة الحلي رحمة الله عليه، يقول بأن القرائن تدل على أن المراد من الولاية هنا النصرة، النصرة أي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي إنما ناصركم، إنما ناصركم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة إلى آخر الآية المباركة. فيأخذ الولاية بمعنى النصرة، والنصرة أحد معاني لفظ الولاية كما في الكتب اللغوية. لكن الروايات أنفسها ونفس الروايات الواردة في القضية تنفي أن يكون المراد من الولاية هنا النصرة. مثلا هذه الرواية، أتذكر أني سجلت لفظ الرواية، نعم، هذه الرواية موجودة في تفسير الفخر الرازي، موجودة في تفسير الثعلبي، موجودة في روايات أخرى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم بأن عليا تصدق بخاتمه للسائل جعل يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، تضرع إلى الله، هذا لفظ الرواية، تضرع إلى الله وقال: اللهم إن أخي موسى سألك، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يقول الرسول لله سبحانه وتعالى، يقول: فأوحيت إليه أي إلى موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى، اللهم وإني عبدك ونبيك فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري. قال أبو ذر: فوالله ما استتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلمة حتى هبط عليه الأمين جبرائيل بهذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله إلى آخر الآية. فهل يعقل وهل يرتضي عاقل فاهم له أدنى فهم بالقضايا وباللغة وبأسلوب القرآن وبالقضايا الواردة عن رسول الله، هل يعقل حمل الولاية في هذه الآية مع هذه القرائن على النصرة بأن يكون رسول الله يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعلن إلى الملأ إلى الناس بأن عليا ناصركم، فيتضرع رسول الله بهذا التضرع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المورد، فيطلب من الله نزول آية تفيد بأن عليا ناصر المؤمنين، وهل كان من شك في كون عليا ناصرا للمؤمنين حتى يتضرع رسول الله في مثل هذا المورد مع هذه القرارين وبهذا الشكل من التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وقبل أن يستدم رسول الله كلامه تنزل الآية من قبل الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي إنما ناصركم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآية. هل يعقل أن يكون المراد من وليكم أي ناصركم في هذه الآية مع هذه القرائن؟ إذن لو أصبحت الولاية مشتركة لفظيا وكنا نحتاج إلى القرائن المعينة للمعنى المراد، فالقرائن الحالية والقرائن اللفظية كلها تعين المعنى وتكون كلمة الولاية بمعنى الأولوية، فالأولوية الثابتة لله وللرسول ثابتة للذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن عرفنا معنى إنما ومعنى الولاية في هذه الآية، ثم الواو في والذين آمنوا هذه الواو عاطفة، وأما الواو التي تأتي قبل وهم راكعون هذه الواو حالية، وهم راكعون أي في حال الركوع. حينئذ يتم الاستدلال إنما وليكم أي إنما الأولى بكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال الركوع. والروايات عينت من الذي كان المراد من الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فهذا وجه الاستدلال إلى هذه المرحلة وصلنا. إذن تم بيان شأن نزول الآية المباركة، وتم بيان وجه الاستدلال بالآية المباركة بالنظر إلى مفرداتها واحدة واحدة، وحينئذ يأتي دور الاعتراضات. أما اعتراض شيخ الإسلام ابن تيمية فقد عرفتم أنه ليس باعتراض، وإنما افتراء لا على الإمامية فقط، وإنما افتراء على عموم المفسرين والمحدثين من أهل السنة أيضا، افتراء على المتكلمين من كبار علماء طائفته. وهذا ديدا على رجل في كتابه، وقد تتبعت كتابه من أوله إلى آخره واستخرجت منه النقاط التي لو طلعتم عليها لأيدتم من قال بكفر هذا الرجل، لا بكفره بل بكفر من سماه بشيخ الإسلام. تبقى الاعتراضات الأخرى. الاعتراض الأول، أما الاعتراض في معنى الولاية أيضا ذكرناه، وذكرنا أن قائله هو الفضل بن مزبهان الذي رد على العلامة الحلي بكتابه إبطال الباطل، سمى كتابه إبطال الباطل، ورد عليه السيد القاضي نور الله التستري بكتاب إحقاق الحق، وأيضا رد عليه الشيخ المظفر في كتاب دلائل الصدق. الاعتراض الثاني احتمال أن تكون الواو في وهم راكعون واو عاطفة لا واو حديث، وحينئذ يسقط الاستدلال. نحن طلبة نقول إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. الاستدلال يتوقف على أن تكون الواو هذه حالية، فالذي أعطى الخاتم أعطاه حال كونه راكعا وهو علي عليه السلام. أما لو كانت الواو عاطفة يكون المعنى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي هم يركعون يؤتون الزكاة ويصلون ويركعون. إذن لا علاقة للآية المباركة بالقضية. هذا الاحتمال إن تم سقط الاستدلال، لكن هذا الاحتمال يندفع بمجرد نظرة سريعة إلى الروايات الواردة في القضية، تلك الروايات التي تجدونها في أقل تقرير. لو تراجعون إلى الدر المنثور لوجدتم الروايات هناك وهي صريحة في كون الواو هذه حالية. عدة روايات وردت تقول تصدق علي وهو راكع، حتى في رواية تجدونها في الدر المنثور أيضا هذه الرواية هكذا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل السائل، سأل ذلك المسكين الذي أعطاه الإمام خاتمه، سأله قائلا على أي حال أعطاكه، على أي حال أعطاكه أي الخاتم، على أي حال أعطاكه؟ قال أعطاني وهو راكع. فالرسول نفسه يسأل على أي حال أعطاكه، يقول أعطاني وهو راكع. فالواو حالية ولا مجال لهذا الإشكال. الاعتراض الثالث، هذا الاعتراض فيه أمور. الأمر الأول، من أين كان لعلي ذلك الخاتم، ومن أين حصل عليه؟ الأمر الثاني، ما قيمة هذا الخاتم وبأي ثمن كان يسوى في ذلك الوقت؟ مثل هذه الاعتراضات لا تستحق أو لا يستحق أن ينظر إلى شيء من هذا القبيل في الاعتراض. نعم، يبقى اعتراض له وجه ما، وهو أنه يفترض أن يكون علي عليه السلام في حال الصلاة منشغلا بالله سبحانه وتعالى، منصرفا عن هذا العالم. ولذا عندنا في بعض الروايات أنه لما أصيب بسهم في رجله وأريد إخراج ذلك السهم من رجله قيل انتظروا ليقف إلى الصلاة وأخرج السهم من رجله وهو في حال الصلاة، فحينئذ لا يلتفت إلى الألم مثلا. يفترض يكون هكذا أمير المؤمنين، ففي أثناء الصلاة وهو مشغول بالله سبحانه وتعالى كيف يسمع صوت السائل، وكيف يلتفت إلى السائل، وكيف يشير إليه ويومي إليه بالتقدم نحوه، ثم يرسل يده ليخرج الخاتم من إصبعه، وهذا كله انشغال بأمور دنيوية وعدول عن التكلم مع الله سبحانه وتعالى والاشتغال بذلك العالم. هذا الإشكال قد يسمى بإشكال عرفاني، لأن الإشكال السابق مثلا حيث أرادوا جعل الواو عاطفة لا حالية فيكون إشكال نحوي مثلا، أو الإشكال السابق في الولاية فليكون إشكالا لغويا مثلا، فنسمي هذا الإشكال بالإشكال العرفاني مثلا. فالله سبحانه وتعالى عندما يخاطب أمير المؤمنين في الصلاة وعلي يخاطبه وهما يتخاطبان ومنشغل بالله سبحانه وتعالى، كيف يلتفت إلى هذا العالم؟ أولا هذا الالتفات لم يكن من أمير المؤمنين إلى أمر دنيوي، وإنما كانت عبادة في ضمن عبادة. ولعل الأفضل والأولى أن نرجع إلى أهل السنة أنفسهم الذين لهم ذوق عرفاني في نفس الوقت الذي هم من أهل السنة ومن كبار أهل السنة. يقول الآلوسي: قد سئل ابن الجوزي، ابن الجوزي جد صبط ابن الجوزي، إنما أنبه على هذا لأنه قد يقع اشتباه، يشتبهون صبط ابن الجوزي بابن الجوزي نفسه، المراد ابن الجوزي أبو الفرج، ابن الجوزي الحنبلي الحافظ صاحب المؤلفات الكثيرة المتوفى في سنة 597. يقول الآلوسي: سئل ابن الجوزي هذا السؤال فأجاب بشعر، وقد سجلت الشعر. يقول: والجواب أيضا جواب عرفاني في نفس ذلك العالم. يقول: يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الناس، أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحات، فهذا واحد الناس. هذا شعر ابن الجود الحنبلي الذي نعتقد بأنه متعصب، لأنه في كثير من الموارد نرى أمثال ابن تيمية والفضل بن المزبهان وأمثالهم يعتمدون على كتب هذا الشخص في رد فضائل أمير المؤمنين ومناقبه، أما في مثل هذا المورد يجيب بهذا الشعر: يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الناس، فيجمع بين الأمرين: أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحات، فهذا واحد الناس. أمير المؤمنين سلام الله عليه جمع في صفاته الأضداد، هذا موجود في حال أمير المؤمنين، وإلا لم يكن واحد الناس، وإلا لم يكن متفردا بفضائله ومناقبه، وإلا لم يكن وصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لم يكن كفءا للزهراء البتول بضعة رسول الله، وإلى آخره. فحينئذ هذا الإشكال أيضا مما لا يرتضيه أحد في حق أمير المؤمنين، بأن يقال بأن عليا انصرف في أثناء صلاته إلى الدنيا، انصرف إلى أمر دنيوي. نعم، وجدت في كتب أصحابنا، لم أجد حتى الآن هذه الرواية في كتب غير أصحابنا، وجدت في كتب أصحابنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: تصدقت بخاتمي 40 مرة ولم تنزل في حقي غاية. إذن هذا الاعتراض أيضا لا مجال له. الاعتراض المهم الذي له وجهة علمية، الاعتراض بأن عليا مفرد، ولماذا جاءت الألفاظ بصيغة الجمع؟ والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا الإشكال له وجه، ولا يختص هذا الإشكال والاعتراض بهذه الآية، عندنا آيات أخرى أيضا، وآية المباهلة نفسها التي قرأناها آية المباهلة أيضا بصيغة الجمع، إلا أن رسول الله جاء بعلي عليه السلام مع أن اللفظ لفظ الجمع أنفسنا وأنفسكم، جاء بفاطمة والحال أن اللفظ لفظ الجمع النساء. هذا الاعتراض يأتي في كثير من الموارد التي تقع مورد الاستدلال والبحث في البحوث المختلفة، لا في بحث الإمامة فقط. الزمخشري الذي هو من كبار علماء العامة وليس من أصحاب الإمامية، صاحب الكشاف وصاحب غير الكشاف من الكتب المختلفة في العلوم المختلفة، يجيب عن هذا الإشكال. وتعلمون أن الزمخشري تفسيره تفسير للقرآن من الناحية الأدبية، من النواحي البلاغية، هذه ميزة تفسير الكشاف للزمخشري، وهذا شيء معروف عن تفسير الزمخشري وأهل الخبرة يعلمون بهذا. يجيب الزمخشري عن هذا بما ملخصه بأن الفائدة في مجيء اللفظ بصيغة الجمع في مثل هذه الموارد هو ترغيب الناس إلى في مثل فعل أمير المؤمنين عليه السلام، لينبه أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذا الحد من الحرص على الإحسان إلى الفقراء والمساكين، يكونون حريصين، المؤمن أو المؤمنون كلهم لابد وأن يكونوا حريصين على مساعدة الفقراء وإعانة المساكين حتى في أثناء الصلاة، حتى لو كانوا في أثناء الصلاة، وهذا شيء مطلوب من عموم المؤمنين. ولذا جاءت الآية بصيغة الجمع، هذا جواب الزمخشري. فإذا لا يوافق الزمخشري على هذا الاعتراض، بل يجيب عنه بوجه يرتضيه هو ويرتضيه كثير من العلماء الآخرين. ولكن لو لم نرتضي هذا الوجه ولم نوافق عليه، فقد وجدنا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الثابتة الصحيحة وفي الاستعمالات العربية الصحيحة الفصيحة أن اللفظ يأتي بصيغة الجمع والمقصود شخص واحد. كثير من هذا الاستعمال موجود في القرآن وفي السنة وفي الموارد الأخرى، وهذا شيء موجود. مضافا إلى جواب يجيب به بعض علمائنا وعلمائهم أنه في مثل هذا المورد أراد الله سبحانه وتعالى أن يعظم هذه الفضيلة أو هذا الفعل من علي عليه السلام، وجاء بلفظ الجمع إكراما لعلي ولما فعله في هذه القضية. وتبقى نظرية أخرى، أتذكر أن السيد شرف الدين رحمة الله عليه يذكر هذه النظرية وهذا الجواب، ويقول لو أن الآية جاءت بصيغة المفرد، لو أن الآية جاءت بصيغة المفرد لبادر أعداء أمير المؤمنين من المنافقين إلى التصرف في القرآن الكريم وتحريف آياته المباركة عداء لأمير المؤمنين. إذ ليست هذه الآية وحدها، آيات أخرى أيضا جاءت بصيغة الجمع والمراد علي فقط. لو أنه جاء بصيغة المفرد لبادر أولئك وانبرى أولئك إلى التصرف في القرآن الكريم، لأنه في مثل هذه الحالة يكون الكناية أبلغ من التصريح. يأتي اللفظ بصيغة المفرد والذي آمن وصلى وتصدق بخاتمه في الصلاة في الركوع، أو آتى الزكاة وهو رافع، والروايات تقول هو علي، فيكون اللفظ وإن لم يكن صريحا باسمه إلا أنه أدل على التصريح، أدل على المطلب من التصريح من باب الكناية أبلغ من التصريح. يختار السيد شرف الدين هذا الوجه، ويؤيد هذا الوجه رواية واردة عن إمامنا الصادق عليه السلام بسند معتبر. يقول الراوي للإمام عليه السلام: لماذا لم يأتي اسم علي في القرآن بصراحة؟ بتعبيري أنا، لماذا لم يصرح الله سبحانه وتعالى باسم علي في القرآن الكريم؟ فأجاب الإمام عليه السلام: لو جاء اسمه بصراحة وبكل وضوح في القرآن لعمدوا إلى حذف هذه الأسماء، ويؤدي الأمر إلى تحريف القرآن الكريم. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ القرآن وإنا له لحافظون. وهذه وجوه تذكر لماذا جاءت الكلمة أو الكلمات بصيغة الجامع، ولعل أوفقها في أنظار عموم الناس أن هذا الاستعمال له نظائر كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي الاستعمالات الصحيحة الفصيحة. والروايات المعتبرة المتفق عليها دلت على أن المراد خصوص علي عليه السلام. إذن مجيء اللفظ بصيغة الجمع لابد أن يكون لنكتة، تلك النكتة ذكرها الزمخشري بشكل والطبرسي بنحو آخر والسيد شرف الدين بنحو ثالث وهكذا. أو إذا راجعتم الكتاب الغدير لوجدتم الشيخ الأميني رحمة الله عليه صاحب الغدير يذكر قسما من الآيات التي جاءت بصيغة الجمع وأريد منها الشخص الواحد، ويذكر الروايات والمصادر التي يستند إليها في شأن نزول تلك الآيات الواردة بصيغة الجمع والمراد منها المفرد. فإذا لا غرابة في هذه الجهة. هذه عمدة الاعتراضات الواردة أو المطروحة حول هذه الآية المباركة. إذن بينا شأن نزول الآية، وبينا وجه الاستدلال بالآية، وتعرضنا لعمدة المناقشات في هذا الاستدلال، وحينئذ لا يرقى شيء آخر نحتاج إلى ذكره. نعم، هناك بعض الأحاديث أيضا كما أشرت من قبل، تلك الأحاديث مؤيدة لاستدلالنا بهذه الآية المباركة على إمامة أمير المؤمنين، منها حديث الغدير ومنها آية الولاية التي أشرت إليها من قبل. فحينئذ لا أظن أن الباحث الحر المنصف يبقى مترددا في قبول استدلال أصحابنا في هذه الآية المباركة على إمامة أمير المؤمنين، فتكون الآية من جملة أدلة إمامته عن طريق ثبوت الأولوية له، تلك الأولوية الثابتة لله ولرسوله، فيكون علي عليه السلام وليا للمؤمنين، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولي المؤمنين، وهذه المأثرة والمنقبة والفضيلة لم تثبت لغير علي. وقد ذكرنا منذ اليوم الأول أن طرف النزاع أبو بكر وليس لأبي بكر مثل هذه المنقبة والمنزلة عند الله ورسوله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.